وعلى محمد وآله الطاهرين. ما زلنا في مبحث لو، وانتهينا إلى أن لو تكون جملة الشر، جملة فعلية ماضية، يعني يكون فعلا ماضيا ولا يتحول ويكون مضارعا إلا لنكتتين يبينا، ولو ترى إذ وقفوا على النار. لماذا أبدل رأيت في ترى ولو ترى؟ قلنا لتنزيل المستقبل منزلة الماضي، ولماذا عبر عن الماضي لكن عجلنا عن لفظ الفعل الماضي إلى المضارع، حيث أن الماضي والمضارع يعني المعنى الذي حصل والمعنى الذي سيحصل، المستقبل والماضي أنت الله بيان، ولهذا جاء لفظ الفعل المضارع. وفي شاهد آخر، ربما يود الذين كفروا بتشديد الباء، وهناك قراءة بتخفيف الباء، ربما يود الذين كفروا. المهم شاهدنا في يود الذين كفروا. متى يكون هذا الشعب يجد الذين كفروا؟ متى يتحقق في ماذا؟ في المستقبل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني يتمنون لو كانوا مسلمين. هذا يمكن، فرب عادة تدخل على الشيء القليل، والصراط الذين يعني قليلا ما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فعندما انتفت العذاب الذي يقع على الكافرين والمسلمين لا توجد فرصه لهم حتى يتمنوا هذا التمنى، حتى يتمنوا انهم يكونوا مسلمين. فاذا وجدت فرصه ما، اذا وجدت افاقه ما، تمنوا ذلك، تمنوا كونه مسلمين. نعم، كما عدل عن الماضي الى المضارع، ربما يود الذين كفروا لتنزيل المضارع منزلة الماضي لصدور المضارع عمن لا خلاف في أخباره. الماضي والمستقبل عنده بدرجة واحدة، وإنما كان الأصل ها هنا هو الماضي. الأصل ها هنا يعني في ربما يأتي، لماذا كان الأصل أن يأتي بعد الضاء الماضي؟ يقول لأنه قد التزم ابن السراج وأبو علي الفارسي في الإيضاح أن الفعل الواقع بعد الضاء المكتوفة عن العمل في لفظة ما ربما، فما هذه كافة، كفة رب عن العمل، يعني فالاسم الذي يأتي بعد ربما لا يكون مخفوضا، فهذه رب المخفوضة يعني التي كفت عن العمل بدخول ما كافة عليها. نعم، التزم ابن السراج والتزم ابو علي الفارسي في كتاب الإيضاح بهكذا التزم، وهو ان الفعل الواقع بعد رب المخفوضة بما المكتوفة بما بدخول ما، أن هذا الفعل يجب ان يكون ماضيا. لماذا؟ لان رب تدل على التقليل، رب من معانيها الاصليه هو الدلال على التقليل، لانها للتقليل في الماضي. واذا كان تدل على التقليل في الماضي يعني لا بد ان ياتي بعدها فعل ماض، فنجيء يود بعد ربما، هذا خلاف. يعني الاصل ان يكون هنا فعل ماضي، لكننا عدلنا عن الفعل الماضي واتينا بفعل مضارع، لان هذا من اخبار الذي لا كذب في اخباره وفي اخباره. المستقبل الماضي عنده بدرجه واحده، لكن اذا كانت ربما تدل على التقليل، فما معنى التقليل هنا؟ ربما يودوا، رب رجل او رب فقير قانع، هذا تقليل واضح، يعني قليل من الفقراء يقنعون. لكن عندما اقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ما معنى التقليل هنا؟ التقليل يكون معناه هكذا، بانه في يوم القيامه وعندما يعذب الكافرون لا توجد لديهم فرصه، فاذا وجدت فرصه او اباقه ما من العذاب تمنوا ان يكونوا مسلمين، فتمنيهم كونهم مسلمين يعني ان يتمنوا كونهم مسلمين، هذا قليل قليل، لان ما اخذ المجال، مشغولين دائما في العذاب. يقول ومعنى التقليل ها هنا انه تدهشهم وتفجئهم اهوال القيامه فيبهتون، فان وجدت منهم افاقه لا افاقه من الافاقات فرصه معينه تمنوا ذلك، فاذا تمنين ذلك في حالات قليله. هذا اذا قلنا بان رب جاءت على اصلها ودلت على التقليل. بعضهم يقول بان رب صحيح ان اصلها هو دلالته على التقليل، لكنها في الايه استعيرت لمعنى التكثير، كما ان لفظ اسد تدل على الحياه المضطرب استعرناها لمن؟ للرجل الشجاع في قولنا رايت رجلا عفوا رايت اسدا يرمي، فكذلك رب هي تدل ووضعت للتقليل، لكننا استعرناها لماذا؟ استعرناها للدلاله على التكثير. وقيل هي مستعاره للتكثير، هذا قول ثاني، وهناك قول ثاني انها صحيح موضوعه للتكثير، لكننا استعرناها للتحقيق، يعني لكون شيء محققا ثابتا قد وقعا واقعا لا يثبت او لا يشك في وقوعه. ربما يود الذين كفروا، فود الذين كفروا اردنا ان نجعله محقق ثابت لا يشك في وقوعه، فجئنا بربما وجعلناها تدل على التحقيق، يعني ان هذا العمل وهذا الشيء وهو تمني الذين كفروا يكونوا مسلمين هذا شيء محقق. يقين هي مستعارة للتكفير، التكفير ماذا؟ يعني ان ربما يود الذين كفروا، يعني ود الذين كفروا ان يكونوا مسلمين ليس شيئا قليلا، لاننا دائما دائما كلما ضربوا السياق قالوا ليسنا كلهم مسلمين، كلما قرأوا من زي المقرعه او تربوا بالمقاعد او كذا او كلما نسجلوا لهم قالوا لا ليسنا كلنا مسلمين، فدائما هذا ربما تدل على التكثير، يعني على كثرة تمنيهم ان يكونوا مسلمين. والقول الثالث للتحقيق. ومفعول يود، ما هو مفعول يود؟ ربما يود بالنبيها قراءتان، ربما بالتشديد الباء في قراءة التخفيف وهي قراءة حرف ربما يود الذين يود، اين الفاعل؟ فاعل يود، يقول فاعل يبدو محذوفا
مفعول
ومفعول يود محذوف لدلالة من كان المسلمين عليه. فمنالحة ليس لأننا عندنا قاعدة قاعدة الحرف العام ماذا تقول؟ لحدث ما يعلم جائز. فهذا إنما حدث لأنه معلوم لأنه دل عليه دليل وهو لو كانوا مسلمين. فلو كانوا مسلمين دلت على المفعول مجازا حسب بدلالة سلطان المسلمين على الدين. يعني هكذا ربما يود الذين كفروا كفر المسلمين. مثلا ولو للتمني لو هنا ليست حرف امتناع عن امتناع وانما جيء بها لإفادة معنى التمني يعني بمعنى ليس لو كان المسلمين يعني ليتهم كانوا مسلمين. ولو للتمني حكاية لوجادتهم يعني شيء لو وأريد منها معنى التمني كأنه يحكي ما يودون ويحكي ما يتمنون. لو كانوا مسلمين هذا حكاية عن ما يودونه يودون قلت ما يودون ماذا يودون لو كانوا مسلمين. فلو كانوا مسلمين لو للتمني وهي تحكي ماذا يورينه وهو كونه مسلم. هذا اذا قلنا بان لو للتمني. اما اذا قلنا بان لو هذا القران واما على راي من جعل لو التي للتمني جعلها حرفا صغيرا. هذه اذا قلنا بان لو للتمني لو انك تدل على معنى التمني هناك قولان. قول الأول قلت أن لو التي تدل على معنى التمني بمعنى ليس وبما أن ليس ليس حرفا مصدريا ليس تدل على الجملة الاسمية الحرف المصدري هو إن وأن صحيح. يعجبني أنك قائم يعني يعجبك يا مثلا فهذا حرف مصدري. أما ليس ما تدل على أن ليس حرف مصدري. فإذا جعلنا لو بمعنى ليس ولم نقل بأنها حرف مصدري فإذا تبقى لو كانوا مسلمين كانوا مسلمين كلها معمولة لي لو مثلا ولا نستطيع أن نثبت لو مع كانوا لأنه لو ليست مصدري. هذا رأي هذا القول الأول. القول الثاني بأن لو حرف مصدري لو أسلمني لأنه إذا راجعت ألفية ابن عقيل قبل الحديث عن الأسماء الموصولة يذكر الحروف الموصولة ويأتي بخمسة حروف من جملتها لو من جملتها لو ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين يقول أنا لو حرف مصدري حرف موصول يعني الحرف الموصول طبعا يأتي يسمع عن الأسماء الحرف الموصول هو اللي يسمى بالحرف المصدري هو الذي يثبت مع ما بعده بمصدر يختلف عن الاسم الموصول بأن الحرف الموصول يحتاج إلى صلة فقط أما الاسم الموصول يحتاج إلى صلة وعائد. نعم فهذا إذا جعلنا لو حرف موصول حرف مصدري فنستقرها مع ما بعدها ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يعني ربما يود الذين كفروا كونهم مسلمين هكذا يصير. يقول أما على رأي من جعل لو التي للتمني حرفا مصدريا إذا ما هو مفعول يرده أحسنتم فمفعول يرده هو قوله لو كانوا مسلمين يعني الاسم المؤول الاسم المؤول المصدر المؤول. وهناك ماذا لم نقل بأنه مفعول يرده على القول الأول هو لو كانوا مسلمين لأن لو كانوا ليست اسمه هي حرف وفعل الحرف لا يكون مفعول والاسم والفعل لا يكون مفعول لأن المفعولات هي أسماء. فعلى القول الثاني لو كانوا مسلمين تكون مفعول لأننا نثبت لو مع كانوا فهي قول لنا مصدر فالمصدر المؤول هو المفعول. نعم إذا نرجع نقول لماذا لماذا جيء بالفعل المضارع مكان الماضي؟ وهذا حديث من البداية كان أصل النصف هذا لا بد أن يكون فعل الشر بالنسبة لها فعل ماضي. لماذا أبدأ هذا جعلها فعل مضارع؟ جاء الأول أو العلة الأولى أو النصف الأولى لتنزيله لتنزيل المضارع منزلة ماضي. هذا واحد. والأمر الثاني لاستحضار الصورة. هذا الأمر الثاني. ولو ترى إذ وقفوا على النار أو ولو ترى إذ المجرمون ناكتوا رؤوسهم. نفس الآية السابقة أو آية ثانية. نفس الآية الثانية. المهم توجد علة ونفس ثانية وهو أن هذا الحدث وهو رؤية الكافرين موقوفين على النار أو ناكسوا أو منكسي رؤوسهم هذا حدث يحصل في المستقبل. ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يستحضر هذه الصورة التي ستحصل في المستقبل يستحضرها ويضعها أمامها حتى نعتبر أكثر وحتى نلحظ هذا الأمر بجدية فنجتنب عن النواهي ونجتنب المعاصي. فالعلة الثانية استحضار الصورة التي لم تحصل استحضارها وجعلها كأنها حاصلة. هذا استحضار الصورة حق على قولي لتنزيلي يعني أن العدول إلى المضارع العدول من الماضي إلى المضارع في نحو ولو ترى إما لما ذكر ما ذكر ما هو لتنزيل المضارع من زيت الماضي وإما لاستحضار الصورة. ما هي أي صورة في الآية؟ صورة رؤية الكافرين موقوفين على النار. كيف أستحضر؟ كيف أستحضر؟ يقول لأن المضارع يدل على الحال المضارع يدل على الحال فيجعل هذه الصورة أمامك صورة أمامك. يقول لأن الجعل المضارع مما يدل على الحال الحاضر الذي من شأنه أن يشاهد الذي من شأنه أن يشاهد كأنه يستحضر بلفظ المضارع تلك الصورة ليشاهدها السامعون. وهذه العملية استحضار الصورة في كل أمر أو لا في الأمور المهمة جدا طبعا هذا لا يحصل إلا في الأمور المهمة. يقول ولا يفعل ذلك يعني لا تستحضر الصورة إلا في أمر يهتم بمشاهدته. ولماذا نهتم بمشاهدته؟ إما لأنه غريب وفجيع وحصوله نادر وإما لأنه فظيع لهذا الشيء لغرابته أو فظاعته أو نحو ذلك. الفظاعة كما لاحظتم ولو غرائب وقفوا على النار هذا أمر فظيع استحضر صورته حتى نشاهده. ولهذا جاء بلفظ الشرع الشرع يدل على الحرم. وإما بغرابته غرابته على الصورة التي ستأتي لاحظ هو الذي أرسل الرياح والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. لاحظوا الآية الله الذي أرسل الرياح أرسل. إذا أردنا أن نأتي أن نجعل الكلام الثاني موافق لسياق الكلام الأول سنقول ماذا؟ أحسنتم. الله الذي أرسل الرياح فأثار سحابا أثار. لكن هذه الصورة التي حصلت في الماضي الله يريد أن يستحضرها أمامنا حتى يشاهدها لأن صورة ماذا؟ صورة بديعة صورة غريبة صورة إثارة السحاب. كيف الله يحرك السحاب؟ بلفظ الرياح. فهذا جاء بلفظ فعل المضارع بدل الماضي خلف تثير الآن لاحظوا
فكثير سحابا. فهذه استحضار الصورة بمجيء بلفظ المضارع، لأن لفظ المضارع يدل على الحار، يدل على الحار. هذه لأنها صورة بديهة. يقول كما في قوله تعالى فتثير سحابا بلفظ المضارع بعد قوله تعالى والله الذي أرسل الرياح، استحضارا لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة. ما هي أي صورة هذه؟ يعني صورة إثارة السحاب حال كونه مسخرا بين السماء والأرض على الكيفيات المخصوصة والانقلابات المتفاوتة. هذه الصورة البديعة للشاهد. نعم، وبهذا نكون قد انتهينا من تقييد المثنف بماذا؟ أو تقييد الفعل بالشعر بأقسامه أو بأدوات الشرط الثلاثة إن وإذا والآن. الآن ننتقل إلى بحث آخر وهو تنكير المثنف. لماذا يجعل المثنف نكرة؟ لماذا يجعل المثنف نكرة؟ طبعا هذا لا نريد أن نطيل فيه، وإنما نستطيع أن نقول لشيئين، بإرادة عدم الحق وإرادة عدم العاهد. الآن عندما أقول جاء الولد، جاء الولد، أي ولد؟ يعني فنان تدل على العهد، يعني الولد معهود. وكذلك عندما أقول جاء الولد، الولد المعهود والولد المحصور أيضا، يعني حفرنا الولد وقيدنا الولد بذاك الولد وهو زيد. لكن إذا أنا لا أريد لا أجعل هذا المسند إليه معهودا ولا محصورا، أقول جاء ولد، جاء ولد، هي طبعا مثل المسند إليه، مثل المسند يأتي به مسند. المسند تقول مثلا ماذا؟ زيد كاتب، زيد كاتب، واضح. غير البحث، لأنه مثلا بحث عن المسند إليه، هو بحث ما في المسند. زيد الكاتب، لاحظوا، زيد الكاتب، زيد المبتدأ مسند إليه، الكاتب مسند، حديثنا عن المسند، الكاتب. الكاتب الألف واللام تدل على شيئين، تدل على العهد زيد الكاتب، أداة الكاتب المحمود، المحمود بيني وبينك، هذا إذا أردنا أن نجعلها تدل على العهد. إذا أصبحت التعريف عهديا زيد الكاتب، يعني زيد ثالث الكاتب المحمود. وكاتا أجعلها تدل على الحاصر، تدل على الحاصر، الحاصر عن تخصير، الحاصر معناه التخصير. عندما تتصور أن المنطلق أو أن الكاتب هو زيد وعامر، أنت أيها المخاطب تعتقد أحد اعتقادات ثلاثة، إما أن تعتقد بأن الكاتب هو عامر وحده وليس زيد، فأنا أقلب عليك اعتقادك وأقول زيد الكاتب، فأحصر الكتاب على من؟ على زيد، أحصر الكتاب في دائرة زيد، هذا حصر. يقولون المسند إذا جاء معرفا بالألف واللام يفيد الحاصر، يفيد الحاصر، ويقصر المسند على المسند إليه، ويكون المسند إليه مخصصا بالمسند. وهذه حالة، حالة الثانية إذا كنت تعتقد الاشتراك، تعتقد بأن زيد وعمر يشتركان في هذه الصفة، كل واحد منهما كاتب، أنا أرد عليه وأفرد أقول زيد الكاتب، زيد الكاتب، فهذا يكون خطر إفراد. ذاك الأول كان خطر خلف لأنني خلفت عليك اعتقادك، الآن خطر إفراد لأنني أفردت أحد القرصوصين، أفردت بهذا القرصوصين والحالة الثالثة حالة ما إذا كان المخاطب شاكا في اتصاف أحد الموصوفين بهذا الصفة، هو يعلم بأن أحدهما متصف بالكتابة لكن لا يعلم بأن الكاتب هو زيد أو عامر، فأنا أقول له زيد الكاتب وقصرت الكتابة على أساس هذا يسمى حصر التعيين، لأنني عينت له المتصف بهذا الصفة. المهم على الحالة الأولى أو الثانية أو الثالثة أنا قمت بعملية حصر، حصرت الكتابة في دائرة الزيد وقصرت الكتابة على أساس. أما إذا لم أرد لا العهد ولا الحصر فأقول زيد كاتب، زيد كاتب فكاتب لا هو محمول في كاتب معين ولا الكتابة محصورة على من؟ على زيد. إذن لماذا نأتي للمستذكرة؟ عند عدم إرادة الحصر وعدم إرادة العهد. مصدق تنكير المسند، وأما تنكيره أي تنكير المسند فلإرادة عدم الحصر وإرادة عدم العهد الدال عليهما التعريف، فلإرادة عدم الحصر والعهد كقولك زيد كاتب وعمر شاعر، فكاتب المسند لا معهود ولا محصور ولا مقطوع على المسند إليه، وكذلك شاعر. أو للتفخيم، إذا أردت أن أجعل المسند مفخم ومعظم أذكره، فماذا أقول؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني هو هدى إذا لم يقل بجواز تعدد الخبر. أما إذا قلنا بجواز تعدد الخبر نقول الهدى خبر ذلك الكتاب، الكتاب خبر أول من ذلك، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه جعل خبر ثاني مثلا، إذا قلنا هدى خبر ثاني. هذا إعراب، هناك إعرابات بدل بيان كذا. المهم إذا جعلناه مسند هو هدى فهدى نكرة، وهنا جعلنا فقط هدى مصدر، هدى مصدر، وعندما أجعل مصدر كيف يجوز لي؟ هو هدى هو هداية هو هادي صحيح، هو ذو هدى، أما هو هدى هذا لا يجوز. فعندما كما أقول زيد عدل، زيد عدل لا يجوز إلا على ضرب من المبالغة، أما زيد عادل إما الأول زيد عادل فأطلق لفظ عدل غير عادل، وإما زيد عدل بحد المضاف يعني زيد ذو عدل، وإما أن أطيها كما كانت زيد عادل وأقصد المبالغة، وهي ضرب من ضرب البلاغة، مبالغة زيد عدل يعني أنني وصفت زيدا بالعدل إلى أن جعلته هو العدل، هو العدل بعينه. كذلك هنا هو هدى، إما أن يفسر هدى لأنه هادي، هو هادي فاعل أطلقت المصدر وأردت اسم الفاعل، أو أطلقت المصدر وأردت المضاف المحذوف هو ذو هدى، أو تركت كما هو وقصرت المبالغة. هو هدى يعني من كثرة وصف القرآن بالهداية وبأنه يهدي الناس إذا أصبح هو هو الهداية، هو الهداية، هذا مبالغة في وصفه. المهم على كل حال الهداية هنا هداية مفخمة يعني هداية عظيمة، أو التفخيم نحو هدى للمتقين بناء على أنه خبر مبتدأ محذوف، هذا إذا قلنا بعدم جواز تعدد الخبر، أو إذا قلنا بجواز تعدد الخبر بناء على أنه خبر ذلك الكتاب، خبر لذلك الكتاب، واضح؟ خبر لذلك من الكتاب، خبر لذلك ذلك. أو التحصيل، التنكير أيضا نستفيد منه التحصيل، ما زيد شيئا شيئا، لماذا تستخدم مثلا؟ يقول تحصيل يعني تنكير شيء يدل على تحصيله، يعني ما زيد شيئا حقيقا،
زيد شيء يعني زيد شيء فقير. تخصيص المسند بالإضافة. نحن عندنا الإضافة تخصص والإضافة أو هذا غلام زيد غلام مسند بسبب الثاني من إضافة زيد. هذا غلام رجل غلام رجل كلمة غلام أضفناها إلى رجل فاستفادت التخصيص. وهذا تخصيص هذه الإضافة تخصيصها بالإضافة. يقول تخصيص المسند بالإضافة. وأما تخصيصه أي المسند بالإضافة نحو طبعا نحو التخصيص مو التعريف تخصيص بخلال التعريف زيد هذا مسند إليه غلام رجلين أين المسند غلام أضفنا إلى رجل فتخصصه. والتخصيص ما تعرفه ما هو تعريف التخصيص عرفناه سابقا هو تقليل الاشتراك في النكرة. تخصيص تخصيص النكرة معناه تقليل الاشتراك في النكرة. لما نقول زيد غلام فلفظ غلام تطلق على مليار شخص. لكن لما قلت زيد غلام رجل قللنا الاشتراك في هذه النكرة أصبح نصف مليار مثلا. أو بعبارة أوضح وأسهل قلت تضييق دائرة النكرة. التخصيص هو تضييق دائرة النكرة. كلمة غلام دائرة واسعة 9 مليار شخص لما قلنا غلام رجل ضاقت الدائرة. أو تخصيصه بالواو تخصيص المسند بالواو زيد رجل عالم. أين المسند؟ رجل عالم صفة. إذا وصفنا النكرة بنكرة مثلها استفادت النكرة الموصوفة ماذا؟ التخصيص. ما هو التخصيص؟ تقليل الاشتراك في النكرة أو تضييق الدائرة تضييق دائرة النكرة أو تخصيصه بالوقت نحو زيد زيد مسند إليه رجل مسند وصفناه بعالم. لماذا نخصصه؟ هذه مبحث البلاغي هنا يبدأ. لماذا نخصص المسند بالإضافة أو نخصصه بالواو؟ لماذا؟ الجواب فلكون الفائدة أسمى. فلكون الفائدة أسمى. لأنه عندما أقول رجل زيد غلام هذا فيه فائدة فيه فائدة لكن هذه الفائدة كتلك الفائدة التي الآن أحسبها من قولي زيد غلام رجل لا إشفاء زيد غلام رجل فائدة أكثر فائدة أسهل. وكذلك عندما أقول بالواقع زيد غلام فيه فائدة أو زيد رجل وعندما أقول زيد رجل عالم زيد رجل عالم فائدته أسهل. فلكون الفائدة أسهل لماذا؟ كيف عرف أن الفائدة أسهل؟ يقول لما تقدم من أن زيادة الخصوص يوجد أسمية فائدة. الشيء كلما زادت سلوكه صار أوضح صار فائدة أكثر. ولهذا زيد قامع في فائدة أو لا في فائدة. لكن لما قلت زيد قام على قدميه وبيده حقيبة سوداء و كلما قيدنا صار فائدة أكثر. واضح المسألة واضحة. نعم بقي سؤال وجواب. هذا السؤال إذا تذكرون فيما تقدم في باب ما في باب تقييد المسند بالفعل. إذا قلنا أصلا تقييد الفعل إذا كان مسند نقيده بالحال كانت العبارة هكذا نذكر. و تقييد المسند بالمفعول او بالفعل اذا كان مسند نقيده بالمفعول ونحوه كالحال والتمييز والمنصوبات. واشكلنا هناك بي كان زيد منطلقا ان منطلقا ليس قيد لكان صحيح وانما قلنا كان هو القيد لمنطلقا. فخلاصه ما تقدم هكذا خلاصه ما تقدم نعم أن الفعل إذا جاء بعده مفاعيل أو شبه جملة أو حال أو تمييز، كل هذه نقول أنها مقيدات للفعل، نقول أنها مقيدات للفعل. هذا موجود العنوان هنا، تقييد الفعل بالمفعول، صفحة 99 على الثانية. المهم تقييد الفعل بالمفعول ونحوه، يعني والحال والتمييز والضم والجار والمجرور. ضربت زيدا قيدناه ضربة زيدا، ضربت زيدا بالعصا قيدناه ضرب زيد بكونه بالعصا، ركب زيد وجاء زيد ماشيا قيدنا الرجل بماشيا، رأيت أحد عشر كوكبا قيدنا رأيت بكوكبا، رأيت أحد عشر لأنه كوكب وهكذا. فلماذا سؤال هكذا، لماذا سمينا المفاعيل والحال والتمييز وشبه الجملة وكذا مقيدات للفعل، وسمينا في درسنا اليوم الإضافة والوقت مخصصات للمثنى؟ هذا هو الإشكال. عيدة لماذا سميت المفاعيل مقيدات للمثنى وهو الفعل، وسمينا الإضافة والتخصيص مخصصات؟ هل التقييد يختلف عن التخصيص؟ هل التقييد يختلف عن التخصيص؟ سمينا الحال مقيد، جاء زيد ماشي، ماشي بمعنى مقيد للنجيب، مقيد للنجيب، جميل زيد، يمكن أن يأتي ماشي، يمكن أن يأتي راكبا، يمكن أن يأتي متدعرجا، فماشي قيدنا، قيدنا، ألا يمكن أن نقول ضيقنا دائرة المجيء؟ نفس الشيء ضيقنا الدائرة، يعني قلبنا الإشتراك في جاء، جاء يمكن أن تطلق على مليون نوع من المجيء، الآن ماشيا حددناها وقيدناها. يعني خصصناها قبل عبارة ثانية، خصصنا المجيء بأنه بحالة المشي. فلماذا هناك سمينا تقييد وهنا سمينا تقييد؟
ما نستفيد من
يعني تتفوقوا بين التقييد والتخصيص،
إيه؟
معنى انكم تتفوقون بين التقييد والتخصيص، فأنا تقول ان التقييد خاص بالفعل والتخصيص التقييد خاص بالفعل والتخصيص خاص بالاسم. التجاني يقول لا، يقول التقييد والتخصيص معناهما واحد، ولهذا انا استطيع ان اتجاوز العبارة النحوية واقول جاء زيد ماشيا خصصنا جاء ماشيا. يعني انت يمكن تقول لا اصطلاح النحاة، اقول اذا مجرد اصطلاح، مجرد اصطلاح. اصطلح علماء النحو وعلماء العربية على ان المقيدات والمخصصات بالفعل تسموها مقيدات، والتي تخصص وتقيد الاسم تسموها مخصصات. فاذا لا فرق بين ذاتيهما، ذات واحدة، وإنما اختلاف في الاصطناع، مجرد اصطناع. انت يمكن ان اذا ظهر الإمام صاحب الزمان تتغير الاصطناعات، انسلني هذا التقييد ذاك التقييد اصطناح الآن في تعمل في الزمان. يقول يعلم أن جعل معمولات المسند كالحال ونحوه، يعني والمفاعيل والتمييز وشبه الحملين من المقيدات، وجعل الإضافة والوقف في درسنا اليوم من المخصصات للمثنات، إنما هو مجرد اصطلاح اصطلاح، وإذا المعنى ما في اختلاف. اصطلحنا على ذاك المقيد وهذا المخصص، لا أنه المقيد والمخصص الذي موجود عندنا في الأصول، لأن التقييد تابع للمطلق يقيد المطلق، والتخصيص يخصص العام، لا، وإنما هنا شيء آخر، أن معنى مقيد ومخصص عندنا في اللغة العربية معنى واحد، وإنما اصطلاح أطلقنا على معمولات المسند إذا كان فعل كالحال وكذا مقيدات، ومخصصات المسند إذا كان اسم مخصص. يكون مجرد السلاح، يعني السلاح مجرد عن النكتين، مجرد السلاح السلاح مجرد خالي عن النكتين والفائدة يقينة، هذا هو يقينة، لأن التخصيص عبارة أنا أوضح لكم بسرعة ونفس قرآن، يعني ثلاث أقوال عندنا، قول الشيخ وقول الاستلزامي وقول الثاني، ثالث ما هو؟ يقول بأن التخصيص ما معنى نقص الشيوع أو قلت تقليل الاشتراك، تقليل الاشتراك معناه نقص الشيوع تماما، كلمة زيد غلام، غلام شائعة ويشترك فيها مليار شخص، عندما قلنا زيد غلام رجل نقصنا هذا الشيوع لهذا الانتشار لهذا الاشتراك أصبح نصف مليار، فالتخصيص معناه تقليل الاشتراك او قل معناه نقص الشيوع، والفعل ليس فيه شيوع، الفعل ليس فيه شيوع حتى نقص هذا الشيوع، جاء زيد جاء يدل على جاء، ما يطلق على مليار جاء، جاء زيد عرف انه يزيد في بعض الناس يقولون لا لا غلط، المهم جاءك ويدل على جاء ويدل على مجال جاء حتى نقيده، إذا قلنا جاء زيد ماشيا فهذا يصير نقص للشيء، المهم وقيل لأن التخصيص عبارة عن نقص الشيوع بالتفكير التقليل الاشتراك ولا شيوع للفعل، لماذا؟ لأن الفعل إنما يدل على مجرد المفهوم، جاء يدل على المجيء، واضح؟ على مجرد المفهوم على المجيء، والحال تقيده تقيد هذا المجيء لأنه كان على حالة ما مشي أو ركوب أو كذا، المفعول أيضا يقيد هذا المفهوم يقيد المجيء، والوصف هي تكملة القول الثاني، والوصف يجيء في الاسم الذي فيه الشيوع، والشيوع دائما ماذا؟ دائما يحتاج الى تفصيل تحديد، اما المفهوم المفهوم يقيد سيد المفهوم المفهوم يقيد، لكن الشيوع يقصر، فبما ان الاضافه والوصف يخصص يعني الاسم فيه شيوع فالاضافه والوصف يخصص عنه، والفعل فيه مفهوم يدل على مفهوم، فالحال والمنصوبات وكذا
يخيل
يعني
ما يناسب هذا
ما يتناسب مع المقام مثلا، نعم هذا هو القول الثاني، استفزاني يقول فيه نظر هذا القول او هذا القيل، هذا القيل بتمرير بيضا هذا القيل فيه نظر، لانه من قال لك ان الفعل ليس فيه شيء، جاء اليس فيه شيء، جاء إذا نظرنا إليه كمفهوم صحيح، ولكن ننظر إليه كأفراد أفراد المشي، جاء زيد ماشيا، جاء نستطيع أن نقول يأتي ماشيا يأتي راكبا يأتي متدحرجا مثل أفراد، فإذا يدل على الشيوع له انتشار، فنستطيع أن ماذا أن نقول أيضا الحال نستطيع أن نقول هذا شيوعا فيه الحال، إذا يبدو أن الإشكال ظاهر وواضح ومتوجه إلى القول الثاني، إذا نرجع للقول الأول ونقول التفريق بينهما هو مجرد اصطلاح فقط، تعريف المسند أصل، وأما تركه يعني وأما ترك التخصيص، لماذا نأتي بالمسند بدون مخصصة؟ هكذا نقول جاء أصل زيد رجل أو زيد غلام ولا مخصص، لماذا تترك التخصيص؟ لأننا لا نريد فائدة ثانية، اكتفي بتلك الفائدة، نعم، وأما ترك وإيجاد التخصيص تخصيص المسند بالإضافة للوصف فظاهر مما ترك، ظاهر لماذا؟ لعدم كون الفائدة أتان أو الاختصار مثلا، نعم، أي فظاهر مما ترك في ترك تقييده بسبب المانع من تغذية الفائدة، يعني بسبب المانع من كمية الفائدة، يوجد مانع، يوجد مانع انه اذا قلت زيد رجل عالم
فانت ما دامت تتقوم وتبعد وتحترم وانا ما عندك تحترم حق لازع الوقت الثاني. فقل زيد الرجل يوم كافي ما نحمل من ترقية ومن أسمية الفاعل. أنا ما أريدك أن توجد لك فاعل تام. أنا رجل ما أقول أنا رجل كذا مثلا. فلمانع وجود ما نؤمن كون السامع يحصل على الفاعل التام. نأتي إلى تعريف المسند. لماذا يجعل المسند معرفة فلإفادة السامع حكما على أمر معلوم له بأحدى طرق التعريف على بأمر آخر بآخر. يقول تعريف المسند أولا لعلمكم بأن لا يجوز أو قل ليس عندنا في اللغة العربية مسند إليه نكرة ومسند معنى. هذا موجود. مسند إليه نكرة والمسند معرفة ما موجود. إذا قلنا بأن المسند معرفة يقينا أن المسند إليه معرفة. هذا واضح. فإذا لماذا نجعل المسند معرفة؟ الأصل في المسند أن يكون نكرة لأن المسند هو قرار. والأصل أن تبدأ بالشيء مجهول. صحيح؟ عن الشيء المعلوم. يقول نجعل المسند معرفة لأننا نريد أن نحكم على معلوم على شيء معلوم بأحد الطرق بآخر معلوم أيضا بطريق آخر أو بنفس زيد القائم. فزيد معلوم معرفة حكمنا عليه بطريق أو بشيء معلوم آخر بطريق آخر حكمنا عليه بأنه قائم والقائم هنا معرفة. فلماذا معرفة المسند لهذه المسائل والمسائل والتعريف طبعا تعرفون له سبع طرق له ستة طرق مشهورة والسابع والبداع. وعندما أقول طريق يعني أن الاسم بدون هذا الطريق يصبح نكر كلمة رجل نكر الرجل يصبح معرفة كلمة زيد كيف تقول أنه الأصل في الأسماء أن تكون نكرة زيد زيد هو معرفة أرجعه إلى أن يكون نكرة كيف يكون نكرة الرجل نستطيع أن نجعله نكرة بأن نحن نقول أنت لا نقول رجل زيد كيف أن أصله نكرة يقول أصله نكرة قبل أن نضع عليه لفظ زيد كان نكرة قبل أن نسميه بزيد هو نكرة فلما أن وضعنا زيد أصبح معرفة أصبح معرفة بهذا الطريق بطريقة العلمية ذاك الرجل أصبح معرفة بطريقة آل لفظة المشار إليه أصبح معرفة فيه بطريقة إشارة إليه الاسم الموصول أيضا قبل الثلث أيضا نكرة وهكذا هي كلها طرق تعريف. وأما تعريفه تعريف المسند هي المسند فلإفادة السامع حكما حكما مفعول به تام أين المفعول به الأول؟ سامع يعني إضافة المصدر إلى المفعول يعني فلإفادة المتكلم السامع حكما المتكلم فاعل حدثنا أضفنا المصدر وهو إفادة إلى المفعول السامع فلإفادة السامع حكما على أمر معلوم له يعني على المبتدع على المبتدع إليه المعلوم بأحدى معلوم بأي طريق بأحدى طرق التعريف يعني أنه يجب عند تعريف المسند تعريف المسند إليه هذه قلنا خطوة تجاوزناها هذا عندما يكون المسند معرفة لا بد أن يكون المسند إليه معرفة إذ ليس في كلامه كلام العرب مسند إليه نكرة ومسند معرفة في الجملة الخبرية بآخر مثله أو مثله بآخر مثله أو مثله مثله قصيرة لكن بآخر مفتوحة أقول مثله أو مثله ليش؟ يعني لماذا لا أقول مثله لماذا لا أجعل الصفة تابعة للموصول يجب المتابعة المطلوب، فكيف مثله لماذا لم يكن؟ مثله لماذا لا يأخذ حركة إذا كنت بآخر مثله؟ لماذا لم أجمد أو تتابع المسلمين؟ ما هي سؤال واضح؟ يعني الأصل أن يكون مقصود، هذا العلة وجدت فيه، هذه العلة ما موجودة في مثله، فنقول بأن الصفة تتبع الموصوف في الإعراب، في الإعراب فقط، وفي حالات من الصرف مثلا في حالات عدم من الصرف. ولهذا المبني الصفة التي تتبع عن المبني لا تكون مبنية وإنما تكون على الأصل، فهذا الصفة تتبع الموصوف في الإعراب مثل البناء، وكذلك ليس بعدم الصرف. بقي إشكال آخر نحوي بآخر آخر نكر أو معرفة، ما لا وصفنا في معرفة مثله أي مثله بآخر مثله مثله، ما لا وصفنا في بالمضاف إلى الها، وقلنا أن المضاف إلى المعرفة يستفيد التعريف، فكيف وصفناه بالمعرفة؟ النكر وصف بنكر والجواب أحسنت. كلمة مثل غير كلمة محضة نكرة محضة لا تستجيب التعريف حتى لو أضيفت إلى المعرفة، تبقى مخصصة اكتسب التخصيص صحيح أن التعريف نعم بآثر مثلي، أي حكما على أمر معلوم بأمر آثر مثلي. مثلي في ماذا؟ يشبهه في ماذا؟ في كونه معلوما للسامع بإحدى طرق التعريف، سواء يتحد الطريقان طريق التعريف المسند إليه وطريق التعريف المسند نحو الراكب هو المنطلق، من يتبرع ويعرف أن الراكب هو المنطلق؟ الراكب مبتدأ هو المنطلق هو ثاني كيف ثاني؟ هو المنطلق خبر
منطلق خبر هو منطلق
لا 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 اشتباه اشتباه مو صحيح لو صحيح على خالد الجنة الراكب هو مبتدا صحيح هو
مبتدا فحتى من
ضمير هو ضمير صاف ضمير صاف ليس له محل من الاعراب لا مبتدا ثاني ولا ثالث، ضمير الخط ليس له محل من الاعراب. المنطلق خبر خبر للراكب نعم الراكب هو المنطلق، وهذا ضمير الخط اخذناه يا اخوان اخذناه وقدم تقدم من وظائفه انه يجعل ما بعده خبر، يتعين ما بعده الى خبريه، والوظيفه الثانيه انه يقصر ما بعده على ما قبله، يعني يقصر المنطلق على الراكب او يختلفان فالطريقان استحدان، هذا معرف بأل الراكب المنطلق معرف بأل، او يختلفان يعني يختلف الطريقان نحو زيد هو المنطلق، زيد معرف بالعلمية المنطلق معرف بأل نعم بآخر مثله. هكذا لاحظوا إفادة السامع حكما أو إفادة السامع لازم حكم، يفترقون بين الحكم بين لازم الحكم. أخذنا أيضا أن المتكلم المخبر الذي بسبب الإخبار والإعلام إذا أطلق الخبر يريد إما إفادة السامع فائدة الخبر وهو الحكم، وإما لازم الفائدة لازم الفائدة كون المتكلم عالما بالخبر أو لازم حكمي حصر على حكمه، كذلك على أمر معلوم بآخر مثل، وفي هذا تنبيه على كون المبتدأ والخبر معلومين، لكن يمكن أن تشكي بدي الوقت الصغر نصر في البحث أو ما تبقى من البحث إلا البحث القادم. أستغفر الله إذا لكم الحمد لله.